بسم الله الرحمن الرحيم.
تسجيلات الراية الإسلامية تقدم.
وعلى هذا ليس كل أحد يصلح للمناظرة. من مثل ابن عباس يناظر؟
من؟
قيل له: بما أدركت ابن عباس؟ قال: بلسان سؤول وقلب عقول. عنده علم،
علم،
وعنده رأي،
وعنده
حضور،
حضور
وسرعة بديهة. أما من يتصدى للمناظرة ومناقشة أرباب الشبه والبدع بدون علم، هذا يفسد أكثر مما يصلح.
المنهجية في درء الشبهات.
ينبغي أن نعلم أولا أن الحجة إنما تقوم بقال الله، قال رسوله، بالوحي فهو المعصوم، وما يرجع إلى ذلك من الإجماع. ونحن نعلم ما قرره أهل العلم في قول الصحابي حينما لا يوجد له مخالف أو لا يعرف له خالف، فإن الأقرب أنه يكون من قبيل الحجة البيانية للحجة الرسالية.
فالحذر
كل الحذر أن يقدم طالب علم فيقرأ في كتاب كتب الضلال أيا كانت، وبالأخص ما يتعلق بالشبه.
المنهجية في درء الشبهات.
ليس الغرض عندما نسمع أحاديث الفتن والتحذير من الشبهات ومن الوقوع في الفتن أن يجلس المرء لا يغير ولا يصلح ويشعر بالإحباط،
كلا،
بل هو مطالب بأن يجاهد ويعمل ويتعبد لله تعالى بمدافعة تلك المنكرات والفتن.
المنهجية.
فإن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهم أئمة السنة الأولى، هؤلاء الأئمة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قصدوا معهم مقام العدل ولم يكفروه. وهذا من هدي أهل السنة والجماعة، أنهم لا يأخذون الشريعة مقابلة، مع أن الخوارج كفرتهم واعتدت عليهم، إلا أنهم مضوا فيهم بحكم الله ورسوله. ولما قيل لأمير المؤمنين علي: يا أبا الحسن، أكفار هم؟ قال: من الكفر فروا. قيل: يا أبا الحسن، أمنافقون هم؟ قال: إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا وهم يذكرون الله كثيرا. قيل: فما هم؟ قال: هم إخواننا بغوا علينا، أصابتهم فتنة فعموا فيها وصموا.
يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله، إن الله خبير بما تعملون.
بعض الناس تحكمه عاطفته لا علمه ولا عقله، يتأثر عاطفيا. أنت تعلم أن العاطفة إذا لم تزم بزمام العلم الشرعي تنقلب إلى عاصفة، والعاصفة تفسد وتهدم.
المنهجية في درء الشبهات.
ليس من حق أي أحد أن يقول: أنا أدافع عن الدين بالخوض في هذه البحور التي لا يحسن السباحة فيها. هذا دين الله تبارك وتعالى، ليس بكلأ مباح. يتصدى كل أحد من يحسن ومن لا يحسن للخوض في قضايا الاعتقاد وأمور الدين.
فهذا في الحقيقة عندما يحكم المرء عقله أو يحكم هواه تجاه النصوص الشرعية يقع في الزيغ والانحراف.
فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين.
المنهجية في درء الشبهات.
الحاسد ما يرتفع،
الحاسد
والمريض لا يرتفع. سأنعرف عنده كلام متشابه أرجع الكلام إلى المحكم، أما أن تبحث عن الخطأ، عن الزلة، أن توقعه في الخطأ إجبارا، هذا فعل من لا يريد الحق. وهكذا أيضا لا يهدر العالم بزلة، لا يهدر العالم بزلة، لا يهدر العالم بزلة، لا يهدر العالم بزلة.
المنهجية في درء الشبهات.
مجموعة من المحاضرات العلمية والتي ألقيت بجامع عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه بحي الوادي بمدينة الرياض في 18 من شهر ذي القعدة لعام 1433 من الهجرة النبوية. المحاضرة الخامسة بعنوان منهج السلف في التعامل مع الشبهات لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله الخضير.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن موضوع الدرس، أو إن شئتم فقولوا المحاضرة على ما اصطلح عليه المتأخرون، واللفظ موجود عند المتقدمين،
لكن استعمالهم إياه في الدرس حادث. هذا الموضوع الأصل الموضوع في الشبهات في غاية الأهمية، لا سيما ونحن في زمن عمت فيه هذه الشبهات وأيضا الشهوات التي هي أمراض القلوب. هذا الموضوع تكمن أهميته لا سيما في ظرفنا الذي نعيشه من يسر وسهولة وصول هذه الشبهات إلى بيوت الناس كافة إلا من عصمه الله، فدخلت هذه الشبهات إلى قعر البيوت بواسطة وسائل الإعلام الحديثة بأنواعها المقروءة والمسموعة والمرئية. وصار الأب مهما كان من الحرص والتحري في ضبط بيته فيما يشاهد ويقرأ، ليس أمامه إلا التسليم لله جل وعلا والإلحاح بالدعاء أن يحفظه ويحفظ من تحت يده. وإلا لو قدر أن الأب كان حريص، كان حريصا غاية الحرص، ونظف بيته من الوسائل المشتركة، فإنه مهما فعل فلن يستطيع تنظيفه من الوسائل الخاصة. والشاب بكل أسف نقول والشابة، وبكل مرارة وحرقة نقول إن هؤلاء باستطاعتهم أن يطلعوا وأن يروا وأن يسمعوا كل ما يدور، وبين الشاب وبين غطائه ولحافه في فراشه الذي يظنه الأب نائما يطالع كل شيء، الآلة في يده، فما لنا إلا أن نقول اللهم سلم سلم. ومن هنا تكمن أهمية هذا الموضوع وعلاجه باقتفاء أثر السلف الصالح قائمون على هذا الجامع. يعني عهدناهم من تأسيسه يحالفهم التوفيق في اختيار الموضوعات، فنسأل الله جل وعلا لنا ولهم الإخلاص الذي عليه المعول، وأن ينفع بهذه الجهود، وإلا فاختياراتهم للموضوعات علامات التوفيق فيها ظاهرة والحمد لله. هذا الموضوع أظن المشايخ في الدروس الأربعة تكلموا عن الشبهات وأنواع الشبهات، فلا نحتاج منها إلا بقدر التعريف بعنوان المحاضرة، مع أني إذا لم أهم أن منهج السلف في التعامل تكلمنا عنه في محاضرة سبقت عن منهج السلف في التعامل مع الفتن. بقي الشبهات، التعامل مع الشبهات يعني باعتبار المفردات الشبهات، أظن كفانا المشايخ تعريفها وأفاض إن شاء الله في الحديث عنها. منشأ الشبهات ومبدأ هذه الشبهات من وسوسة الشيطان لآدم أبي البشر، فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد؟ وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين. هذه شبهات ألقاها الشيطان على آدم، فما كان من آدم إلا أن استجاب لهذه الشبهة. الضعف البشري الملازم للإنسان منذ البداية، وهذا أبو البشر. وقد سلم أبو البشر من كثير ما يعين على تلقي الشبهات مما نعيشه ويعيشه من قبلنا، لأن مما يعين على قبول هذه الشبهات ضعف الإنسان في ديانته، تجعله ضعيفا لا يستطيع المقاومة بسبب المعاصي والتقصير في الواجبات، وهذا لم يكن موجودا عند آدم عليه السلام، ولا تخليط في المآكل، ولا فضول مما نعيشه من فضول الكلام وفضول النوم وفضول الأكل، فضول النظر، فضول السمع، هذه كلها تعين العدو على المسلم، سواء كان العدو من شياطين الإنس أو من شياطين الجن، وتسهل أمر قبول مثل هذه الشبهات وتلك الشهوات. فإذا كان آدم لم يكن لديه من التكاليف في الجنة مثل ما عندنا من التكاليف بالأوامر والنواهي، وفرطنا في امتثال هذه الأوامر أو بعضها واجتناب النواهي أو بعضها، فإذا لم يكن عنده ذلك وقبل الشبهة، فما بالكم بمن اجتمعت عليه كل الأسباب إلا إن عصمه الله جل وعلا. السلف اهتموا بهذا الموضوع اهتماما بالغا، ففي وجوده عليه الصلاة والسلام، في وجوده كان أمنة لأمته، فما يطرأ شيء إلا ويتصدى له عليه الصلاة والسلام، هذا في وجوده، وجاء الخبر الصحيح بأنه أمنة لأمته، وجاء بأن أصحابه أمنة أيضا لمن بعده، وبعده تسلم الراية من بعده صحابته الكرام، بدءا بالصديق أبي بكر الذي بدأت الشبهات من أول لحظة من تسلمه الأمر بعد النبي عليه الصلاة والسلام، أو قبل أن يتسلم الأمر، شبهة في وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، نازعه كثير من الصحابة بأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يمت، والشبهة لا شك أنها مع النصوص الصحيحة الصريحة من القرآن والسنة غير مقبولة، إلا أن هول المصيبة جعل كثير من الصحابة ينازع في موته عليه الصلاة والسلام، حتى الفاروق رضي الله عنه وأرضاه أنكر أن النبي عليه الصلاة والسلام قد مات، فلما خطب أبو بكر وكشف هذه الشبهة بالنص الصحيح، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، إنك ميت وإنهم ميتون، الصحابة بما فيهم الفاروق كأنهم يسمعون هذه الآية لأول مرة. طيب، شبهة آدم من تصدى لها؟ شبهة إبليس لآدم، وما زالت الشبهة الإبليسية تترى وتتتابع إلى يوم القيامة، فكيف نتعامل معها؟ نرد عليه بالأدلة العقلية والنقلية ليقلع عن شبهته؟ لا يزال الشيطان بأحدكم حتى يقول له هذا الله خالق كل شيء فمن خلق الله، يحتاج أن تورد أدلة نقلية وعقلية لترد عليه. يعني المنهج الشرعي في الرد على الشيطان شياطين الجن الذين يرون ولا نراهم، يروننا ولا نراهم، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، وهل في مناقشتهم جدوى ونفع بمعنى أنهم يرتدعون؟ فيها نفع؟ ما فيها فائدة، ما في مناقشتهم فائدة من أجل أن يناقشوا ويرتدعوا، لأنه محكوم عليهم بالضلال الأبدي والكفر الدائم. ما ولذلك وجه النبي عليه الصلاة والسلام بالنفث عن اليسار والاستعاذة بالله من شرهم. لا، ما يمكن تناقش إبليس تجيب له أدلة، يعني لو جاءك شخص من البشر وألقى عليك شبهة، إما أن تناقشه أنت أو تستعين بمن يستطيع على مناقشته. ولذلك ما في النصوص ما يدل على أن الشيطان حينما يقول ما يقول لابن آدم: هذا الله خالق كل شيء فمن خلق الله، لا يمكن أن يناقش. لكن لماذا؟ لأنه ميؤوس من هدايته وميؤوس من استجابته ومقضي عليه القضاء المحتم المبرم الدائم، ولذا لا فائدة من مناقشته. هذا بالنسبة لشيطان الجن. شكى الصحابة الوساوس التي تتعلق بأصل الإيمان، وقالوا إنهم يجدونها، يجدون أشياء لو تكلموا بها، أشياء من عظائم الأمور. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح: ذاك صريح الإيمان. كون الإنسان يجد هذه الأمور، هذه الوساوس، وكونها لا تخرج على لسانه لأنها من حديث النفس المعفو عنه، لكن لا يتكلم ولا يعمل. هذا بالنسبة لشبهات الشيطان. وأما بالنسبة لشبهات بني آدم التي يلقيها الشيطان على بعضهم وينشرونها ويبثونها، فإن التعامل معها على طريقة السلف، والمراد بالسلف عند أهل العلم منهم من قصرهم على الصحابة لأنهم سلفوا وتقدموا الأمة، ومنهم من يلحق بهم التابعين لأنهم على هديهم ونهجهم وطريقتهم وسنتهم، ومنهم من يلحق الجيل الثالث من تابعي التابعين، وهذا رجحه كثير من أهل العلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. والقرن في قول جمع من أهل العلم 70 سنة، ومنهم من قال 100 سنة، ومنهم من قال 40، لكن التوسط في 70، لأن أعمار الأمة من 60 إلى 70. وعلى هذا تكون القرون المفضلة التي يعبر عنها بالسلف الصالح نهايتها على رأس 20 و200، 20 و200. لماذا لا نقول 10 و200؟ 70 في 3 210. لماذا لا نقول 10 و200؟ لما قالوا 20 و200 من وفاته عليه الصلاة والسلام، يعني ما نحسب 10 الأول من الهجرة، إنما نحسب من بعدها، فيكون المجموع 20 و200. وبهذا صرح الحافظ ابن حجر، وإليه بيل شيخ الإسلام ابن تيمية وابن حجر، يستدل على ذلك بأنه في هذا التاريخ ظهرت البدع وظهرت الدعوة إليها وظهر الاهتمام بها من بعض الولاة وظهر امتحان الناس بها وأذاهم وتعذيبهم من أجلها. قبل ذلك ما كان معروف، توجد المخالفات سواء كانت الاعتقادية أو العملية، لكن ما امتحن الناس بسببها. في عهد أبي بكر ظهر شبهات وتصدى لها، من بدءا من الوفاة النبوية، وبدءا من مكان الدفن، ومن جميع ما يتعلق بترتيب الخلافة وما يتعلق بالردة تصدى لها أبو بكر وتبعه الصحابة واتفقوا على ما أبداه ورآه. يقول عمر: فلما رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر لقتال المرتدين فعلمت أن الحق فيه، في قوله يعني. مضى عهد أبي بكر وهو يتصدى لكل من خالف، ثم جاء بعده الفاروق عمر رضي الله عنه. وفي قصة صبيغ حينما سأله عن أشياء من المتشابه جلده ونفاه عن المدينة وأمر الناس ألا يجالسوه. هذا الحل مناسب لبعض الفئات، بعضهم لا يفيد فيه الحجة ولا البرهان، مثل هذا يؤطر على الحق، يؤطر على الحق ويقاد إليه بالقوة. استمرت الفتن والشبهات تترى، ويأتون بكلام ظاهره الحق وفي باطنه الباطل، يلبسون على الناس ويستهونهم بأدلة بعضها من القرآن، والقرآن كما تعلمون حمال وجوه، فالذي يأخذ وجه ويترك الثاني لا بد أن يضل، وإلا فبما ضل الخوارج؟ ضلوا بأنهم نظروا إلى بعض النصوص من زاوية دون أخرى، فتمسكوا بنصوص الوعيد. وهل يلام من تمسك بنص من القرآن؟ نعم يلام إذا أهمل النصوص الأخرى، وهي أقدم بدعة، بدعة الخوارج، ورأسهم الذي قال للنبي عليه الصلاة والسلام: اعدل يا محمد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يخرج من ضئضئ هذا قوم تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وقراءتكم عند إلى آخره، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، هم الخوارج والمعروفون بالحرورية نسبة إلى حرورة بلدة أول ما خرجوا فيها، وخرجوا على علي رضي الله عنه وجاءوا بشبهات. قالوا إنه حكم الرجال في القرآن، حكم الرجال في القرآن، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وتخلى عن اسم أمير المؤمنين، لأنه في بعض كتاباته قال من علي، أو في بعض الاتفاقيات أو بعض المحاورات مع بعض الناس قال من علي، ما قال من أمير المؤمنين. قالوا: إن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. شبه واهية، لكنهم عندهم شيء من الجدل والعناد والقوة في شخصياتهم. الخوارج معروفون. بعث علي رضي الله عنه ابن عباس إليهم لجنة مناصحة وفرد، وهم عددهم 16,000. ناظرهم ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، ناظرهم قال: ماذا تقولون؟ قالوا: إنه حكم الرجال بالقرآن. فأورد عليهم آية جزاء الصيد: من قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من نعم يحكم به ذوى عدل منكم، نعم يحكم به ذوى عدل منكم، يعني يحكم به رجلان. من يحكم؟ لا بد من أن يحكم الرجال، لكن بما يحكمون؟ بما أنزل الله. شبهتهم انهدمت ولا ما انهدمت؟ من أساسها. قال: نحكم رجلين في أرنب بدرهم أو بربع درهم ولا نحكمهم في دماء المسلمين؟ انتهت هذه الشبهة. قالوا: تخلى عن اللقب أمير المؤمنين وما يقابله إلا أمير الكافرين، ثم إن كان ما هو بأمير المؤمنين فهو أمير كافرين. قال في صلح الحديبية لما كتب في الصلح من محمد عبد الله ورسوله، قال الكفار أولا: بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا: ما نعرف الرحمن والرحيم. فأجابهم النبي عليه الصلاة والسلام لما أرادوا. ومن محمد عبد الله ورسوله قالوا ما نعرف أنك رسول الله، وكن لو نعلم أنك رسول الله ما خالفناك. هذا رد ابن عباس عليه وافقه. فمثل هذه الأمور لا تستحق أن يشهر السلاح بسببها، هذه شبهات ألقاها عليهم الشيطان، ومع ذلك لا تسلم من هوى متبع. المقصود في مسألة ثالثة أذكرها بعد قليل إن شاء الله إذا تذكرتها. فرجع منهم 12,000 ثلاثة الأرباع من مناظرة ابن عباس. وعلى هذا ليس كل أحد يصلح للمناظرة، من مثل ابن عباس يناظر؟ قيل له بما أدركت ابن عباس؟ قال بلسان سؤول وقلب عقول، عنده علم وعنده رأي وعنده حضور وسرعة بديهة. أما من يتصدى للمناظرة ومناقشة أرباب الشبه والبدع بدون علم هذا يفسد أكثر مما يصلح. وإذا كان عنده علم وليس عنده حضور في الجواب وسرعة فيه فإنه لا يفيد. إذا ألقيت عليه الشبهة ثم أخذ تذكر ما ذكر شيء، لما استلقى على فراشه بالليل ذكر الدليل ذكر، ما ينفع هذا، لا سيما في وقتنا الذي نعيش فيه الشبه تلقى على الهواء والأجوبة تلقى بنفس الطريقة والأسلوب. الناس وهم عامة لا يدركون أبعاد الكلام، فإذا جيء لهم بمناقش أو مناظر ليس على المستوى المطلوب، فإذا استطال عليه المخالف بشبهته وضعف عن ردها لا شك أن الناس ينسبون الضعف إلى المذهب، ونهر السنة انقطعوا ما عندهم جواب، فهذه الشبهة صحيحة وثابتة وقوية لأن ما وجدنا لها جواب. ومن هنا جاء التحذير من تفسير الرازي، تفسير الرازي مع اسم منشور ومطبوع طبعات كثيرة جدا ومتداول بين أيدي طلاب العلم كبارهم وصغارهم، لكنه مليء بالشبهات، مليء بالشبهات. الشبهات التي تخضع لمذهبه وتخدم مذهبه يقررها بقوة، لأنه أعطي قوة حجة وأعطي رأي، لكنه بالنسبة للأدلة السمعية صفر. وهذا هو السبب في خذلان كثير من أو رؤوس علماء الكلام، كلهم خذلوا بأن مع أنهم أعطوا ذكاء لكنهم ما أعطوا ذكاء. الرازي عنده شبهات وعنده قوة حجة لكن ما عنده دليل، وهذا مصير كل من يعتمد المسائل الشرعية بعقله ولا ينقاد للدليل من قال الله وقال الرسول، تجده يورد الشبه التي يعتقدها من مذهبه الأشعري وهو إمام في مذهبه منظر سبتابع أو مقلد، لا منظر للمذهب، وهو أيضا جبري يناقش وينافح ويستدل على مذهبه ويقرره بقوة، يأتي بشبهات لمذاهب أخرى لا يعتقدها للمعتزلة وغيرهم، فيذكر هذه الشبهة ويجليها ويوضحها ثم يرد عليها ردا ضعيفا. وهذه مشكلة، مشكلة كبيرة في تفسيره، حتى قالوا إنه يورد الشبه نقد ويرد عليها نسيئة، ولا يرد عليها برد يقنع القارئ. ومن هنا أتت الخطورة في قراءة هذا الكتاب من أوساط المتعلمين فضلا عن المبتدئين، لا يقرأه إلا العالم المتمكن، وإلا فيه فوائد لا توجد عند غيره، يعني صاحب استنباط لكنه استنباط عقلي. وأما بالنسبة للدليل مثل ما قلنا سابقا صفر، ما عنده شيء. فقد أورد حديثا في سورة العصر وفي سبب تسميتها سورة العصر، قال إن امرأة شربت الخمر وزنت وولدت وقتلت الولد، ثم جاءت إلى المدينة تنادي بأعلى صوتها أين محمد أين محمد، فدلت عليه فقال لها لعلك لم تصلي العصر. أورد هذا الخبر، فتش جميع ما صنف في الحديث من أصول وفروع، من صحاح ومسانيد وسنن وجوامع ومعاجم ومشيخات، ما تجد هذا الخبر. من أين جاء به؟ الألوسي في تفسيره روح المعاني لما ذكر هذا الخبر نقلا عن الرازي قال تفرد به الإمام، ولعمري إنه إمام في معرفة ما لا يعرفه أهل الحديث. لعمري إنه إمام في معرفة ما لا يعرفه أهل الحديث. منين بيجيب إذا صار ما يعرفون هذا الحديث؟ من وش مصدره؟ فهذا نقيض منهج السلف في التعامل مع الشبهات، على النقيض تماما منهج السلف. استمر السلف يردون الشبهات بالأدلة العقلية والنقلية من الصحابة والتابعين، مع أن بعض الأئمة من سلف هذه الأمة وأئمتها يرون عدم الرد على هذه الشبهات، فإنه أحرى بإماتتها، فإنه أحرى بإماتتها. وقالوا أن من يرد عليها لا بد أن يذكرها، يمكن أن يرد على شبهة من غير أن تذكر؟ ها؟ ما يمكن، لا بد أن تذكر الشبهة، فالذي بيقرأ الكتاب بيقرأ هذه الشبهة، وقد تعلق في ذهنه وتتمكن من قلبه، ثم قد لا يستوعب الرد أو لا يصبر حتى يقرأ الرد. هذه حجة كثير من السلف، ولاموا وعتبوا على من يذكر هذه الشبهة. الشبهة متفاوتة، لا شك أن الشبهة متفاوتة، منها ما ينتشر ويعرفه الناس كلهم، هذا لا بد من رده، لا بد من رده وتفنيده. شبهة ميتة أو شبه ميتة، هذه لا تستحق الرد، وفي رد في الرد عليها نشر لها. فالجادة عندهم على هذا المنوال، هم يتحرون ويتحرجون من نشر الشبهات ونشر البدع، وبعضهم يترجح عنده أنها تترك أحرى، كما قال الإمام مالك في عدم الرواية عن المبتدعة، عدم الرواية عن المبتدع، قال لا تجوز الرواية عن المبتدع إخمادا له وإماتة لبدعته، لأنك إذا رويت عنه روجت له. لكن الذي عليه جمهور أهل العلم أن المبتدعة منهم من تقبل روايته ومنهم من ترد على ما هو موضح في كتب علوم الحديث. شيخ الإسلام الإمام أحمد رحمه الله رد على الجهمية وبشر، والإمام الدارمي رد على بشر، وألف أهل العلم كتبا سموها كتب السنة، ويريدون بذلك بيان عقيدة السلف والرد على المبتدعة. يعني بالإمكان أن يوصل الإنسان العقيدة من غير أن يتعرض للأقوال المخالفين لئلا ينشر ما هو بيت منها. فإذا بينت العقيدة الصحيحة للناس ونشرت بينهم ولقنوها من صغرهم، لا شك أنهم سوف يردون الشبه التي تخالف هذه العقيدة. فمثل ما ذكرنا الأئمة كلهم ردوا أو جلهم ردوا، تولوا الرد على المبتدعة وفندوا شبههم، ومنهم من ترجح عنده أنه لا تثار هذه الشبه لئلا يطلع عليها من لم يسمعها قبل. شيخ الإسلام تصدى للرد على المبتدعة في كتب كثيرة، فرد على النصارى الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، في الرد على من بدل دين المسيح كتاب ما صنف في بابه مثله. طيب، شيخ الإسلام لما رد على النصارى هل نقول إنه اطلع على الأناجيل أو ما اطلع؟ لا بد أن يكون اطلع، والاطلاع على الكتب المتقدمة التي جاء القرآن ببيان تحريفها حكمه التحريم عند أهل العلم، حتى نقل ألف السخاوي كتابا أسماه الأصل الأصيل في ذكر الإجماع على تحريم النقل من التوراة والإنجيل. والنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى صحيفة في يد عمر من التوراة أنكر عليه وشدد النكير: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ والله لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. لكن كيف شيخ الإسلام ينقل من الإنجيل؟ نقول نعم، المصلحة راجحة، المصلحة في هذا راجحة، لكن الممنوع أن يطلع عليها من باب الاطلاع فقط. بعض الناس عنده ما يسمى بهوس المطالع، يريد أن يقرأ كل شيء. وفي من الأساتذة والأدباء المصريين من يوصي بذلك وغيره من الأدباء، نقول اقرأ كل شيء. درسنا شخص كبير من كبارهم في الثقافة في كلية الشريعة قبل 35 سنة، يقول اقرأوا كل شيء، فإذا فرغتم قولوا لا إله إلا الله سبحان الله. يعني شبهة تعلق بذهن طالب مبتدئ أو متوسط أو ضعيف الفهم، ثم تقول قل لا إله إلا الله. الذين يطوفون على القبور يقولون لا إله إلا الله. تأتي بشخص ما يعرف السباعة وتلقيه في بحر وتقول خلاص تعلم إن شاء الله، خرج فلان وفلان وفلان ونجى فلان، تنجو أنت. مو بصحيح، كلام باطل، وفيه إلقاء بناشئة المسلمين إلى التهلكة. قل اقرأ. هذا الانفتاح الزائد هو الذي صار سببا في كثرة الشبهات. أقول شيخ الإسلام رحمه الله رد على النصارى في هذا الكتاب، ورد على الجهمية بيان تلبيس الجهمية، ورد عليهم في العقل والنقل در تعارض العقل والنقل، موافقة المنقول موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول، رد عليهم بكتب عظيمة، ورد على الرافضة منهاج السنة: واقرأ كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني، وكذلك التأسيس أصبح نقضه أعجوبة للعالم الرباني، ومن العجيب أنه بسلاحهم أرداهم نحو الحضيض الداني. وترتب على هذا سؤال: شيخ الإسلام رد على المبتدعة، هل يمكن أن يرد على المبتدعة من غير أن يعرف كتبهم ويقرأ في كتبهم ويقرأ في الوسائل والمقدمات التي قرأوها؟ لما أريد تقرير المنطق في كلية شرعية استدل المناصرون لتقريره، قالوا شيخ الإسلام تعلم المنطق والمسألة خلافية، فابن الصلاح والنواوي حرم وقال قوم ينبغي أن يعلم، لكن يعلم كل الناس؟ شيخ الإسلام يقول لا يستفيد منه الغبي ولا يحتاج إليه الذكي، ما يحتاج إليه، بل هو ضرر محض على السواد الأعظم من طلاب العلم. شيخ الإسلام عنده من القدرة، وقبل ذلك عنده من الحصانة في معرفة النصوص، وعنده من صدق اللجأ إلى الله جل وعلا ما جعله في منأى عن التأثر بهذه الكتب وهذه العلوم. قرأ كتبهم ونقضها نقضا مثل ما قال ابن القيم: ومن العجيب أنه بسلاحهم أرداهم نحو الحضيض الداني. كتابه في الرد على الرافضة منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية هو رد على كتاب منهاج الكرامة لابن المطهر الحلي، ونقل عن شيخ الإسلام أنه يقول ابن المنجس. كلام في غاية الضلال، نسأل الله العافية، كلام في غاية الضلال، رد عليه شيخ الإسلام. وكلام ابن المطهر هذا موجود في منهاج السنة كله من غير استثناء، لكنه موجود مبثوث مع الرد عليه، مقرون بالرد عليه. ما نقول نفرد منهاج الكرامة كما فعله بعض المحققين لكتاب منهاج السنة، أفرده، طبع الكتاب محقق مفرد مستقل، ثم بعد ذلك طبع بعده منهاج السنة. تجمع لكرامة الرافضي الخبيث في موضع واحد تقرأ، تجعل طلاب العلم يطلعون عليه من غير رد، هاتنا الجملة من كلامهم والرد عليها مباشرة. هذا المنهج الصحيح لمن أراد أن يرد. يبقى أن في كتب شيخ الإسلام التي أشار إليها شيء من الصعوبة ومن الوعورة احتاج إليها شيخ الإسلام ليقنعهم بأساليبهم، فالذي لم يطلع على طرائقهم وأساليبهم قد لا يستفيد شيئا. يعني في موضع واحد من منهاج السنة أكثر من 400 صفحة، هذه لو تشال من الكتاب ما تضرر الكتاب بالنسبة لطلاب العلم من أهل السنة، لا يستفيدون منها شيء البتة. وفي موضع آخر في الجزء السادس 300 صفحة تقريبا، نصف المجلد، يعني قراءتها فيما يغلب على ظني من أوساط المتعلمين هذا ضيع وقت. في كثير من المواضع في درء تعارض العقل والنقل، في كثير من المواضع كبار المتخصصين في العقيدة من شيوخنا إذا وصله القارئ قال تجاوزه، كلام ما يدركه أحد المتعلمين. وكذلك اقرأ كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني، عجب. ثم يأتي طالب أو طويلب علم يسمع هذا الكلام فيذهب إلى المكتبة يشتري الكتاب ويشتري نقض التأسيس، وكذلك التأسيس أصبح نقضه أعجوبة للعالم الرباني، يذهب إلى المكتبة يشتري الكتابين ويبدأ يشرع في قراءتها وما تأهل، ما تدرج في قراءة علم العقيدة على الجادة المعروفة عند أهل العلم، بدأ بصغار العلم قبل كباره، بدأ بكتب الإمام المجدد رحمه الله الأصول الثلاثة وكشف الشبهات والقواعد الأربع، ثم تدرج كتاب التوحيد ثم الواسطية ثم الحموية ثم الطحاوية ثم التدمرية، تدرج علشان يصل إلى فهم، إلى يستطيع هذا يستطيع فهم هذا العلم المتين الغزير. يبدأ هذا الطالب اللي ما تدرج ولا مشى على طريقة العلم بكتاب درء تعارض العقل والنقل، يقرأ صفحة صفحتين ثم يرمي الكتاب إلى الأبد وتنسد نفسه عن قراءة العلم بالكلية. هذا ليس من المنهجية في طلب العلم أبدا. أو يسمع كلام الحافظ ابن كثير في اختصار علوم الحديث وهو يثني ويبالغ في الثناء على علل الدارقطني، يجن طالب المرحلة الثانوية أو حتى الجامعية أو قل حتى لو حمل الشهادات العليا، يجي يشتري علل الدارقطني من أول يوم الخالي، هذا سوف تنسد نفسه عن القراءة حتى يتأهل. هذه منهجية طلب العلم، لا بد أن يتدرج طالب العلم ليفهم ما يقرأ، لأنه إذا لم يفهم ما ما الفائدة من القراءة؟ مثل ما ذكر شيخ الإسلام تصدى للشبهات، شبهات المبتدعة، وفندها بأساليبهم إضافة إلى التأصيل الشرعي بالأدلة الشرعية. ثم استمر الناس في الإفادة من كتب شيخ الإسلام رحمه الله، وحوربت في كثير من الأقطار الإسلامية التي تقودها البدع والمبتدعة، حتى صارت كتب شيخ الإسلام تحرق ويعاقب من توجد عنده، ولكن ما كان لله بقي، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس إيش؟ فيمكث في الأرض. تجاوز المرحلة التي استولى فيها المبتدعة على أزمة الأمور في كثير من أقطار المسلمين. صديق حسن خان، وقد تولى إمارة في الهند وأشرف على طباعة بعض كتب شيخ الإسلام، واشترى منها كميات وأرسلها إلى جهة من الجهات في الجزيرة العربية لتوزع على العلماء قبل حكم الملك عبد العزيز رحمه الله. فأحضرت الصناديق، وكان الوالي موجود والمفتي والقاضي موجودين، وهم على سنن أهل البدع. فكان الكتاب يخرج من الصندوق، يخرجه قاضي أو مفتي، ولا أحتاج أن نصرح بأكثر من هذا، من حائل في خرقة، ويسلمه إلى الوالي فيأمر بإتلافه وإحراقه. يعني مشكلة نصر البدع. لكن ما كان لله بقي. ثم جاء الإمام المجدد، الإمام محمد بن عبد الوهاب، فدرس العلم الشرعي من مصادره من الكتاب والسنة، ووهبه الله جل وعلا حافظة وفهم ومعرفة وبصر بزمانه وما يفعلونه مما يخالف ما في الكتاب والسنة، فقام بالدعوة المباركة التي أينعت ثمارها واستمر عطاؤها إلى يومنا هذا، مستندا مع نصوص الوحيين على كتب أئمة السنة وسلف هذه الأمة، فاعتمد على كتب الإمام أحمد وكتب الأئمة السابقين الذين كتبوا في العقائد، وأيضا استوعب كتب شيخ الإسلام ابن تيمية. وله في الباب رسالة اسمها كشف الشبهات. فما زال العلماء الربانيون المحققون يكشفون هذه الشبهات ويبطلونها. ومن باب حراسة هذا الجانب كانت الكتب التي فيها بدع وشبهات تتلف، وإلى وقت قريب وهي تتلف. في منظومة الصنعاني في مدح شيخ الإسلام الإمام المجدد يقول: حرق عمدا للدلائل دفترا، إلى آخر ما قال، ما نحتاج أن نسترسل في هذا، حرق. وكان الإحياء أيضا لكثرة لما فيه من البدع في الاعتقاد وكثرة ما فيه من الأحاديث الضعيفة والموضوعة يحذرون منه شد التحذير، ويقولونه بإماتة علوم الدين أشبه. في علوم كثيرة نافعة، لكن من الحرص على العقيدة من باب درء المفاسد مقدم على جلب المصالح يفعلون هذا. ثم ما الذي حصل بعد ذلك؟ حصل انفتح الناس وفتح الباب على مصراعيه، فصار كل شيء يرد وكل شيء يقتنى من طلاب العلم الكبار والصغار، حتى الكتب الإباحية وكتب الزندقة لا رقيب عليها ولا حسيب. وانظروا إلى آثارها في أوساط الشباب المراهقين والشابات وماذا فعلت بهم، والبوادر بدأت تظهر. نسمع كثيرا عن اجتماعات إلحادية تشكك في وجود الله جل وعلا. من أين جاءتنا هذه الأفكار؟ من التساهل في هذا الباب، والله المستعان. على كل حال، إن أمكن درء الشبهة من أصلها فهذا هو الأصل، لكن إذا وجدت لا بد من عمل الاحتياطات اللازمة لردها وتفنيدها. يعني كثير من طلاب العلم والعلماء في مكتباتهم كتب بدع، بعضها مغلظة، فصوص موجود، والفتوحات المكية موجودة التي تقول بالاتحاد، بوحدة الوجود، من أخبث المقالات ومع ذلك موجودة. قد يتوفى الإنسان في مكتبته كثير من الكتب المشتملة على الشبهات، طيب من يقرأ في هذه الكتب؟ ليس عليه كفل من ضلاله، ليس عليه كفل. وأوصينا في مجالس ومحاضرات ولقاءات كثيرة أن على العالم مورث الكتب أقل الأحوال أن يصنع ختم هذا الكتاب فيه بدع، فيه شبهات، ويختم عليه، هذا أقل ما يقوم به، وإلا كيف يورث مثل هذه العلوم الضارة وقد يتلقفها؟ وأسوأ من ذلك الذين يوردون هذه الكتب، لا شك أن هذا خطر عظيم على الناشئة، فلا بد من الاحتياط الشديد. وعلى من والله الله أمر هذه الأمة وبيده القدرة على من هذه الأمور، يتعين عليه فرضا لازما أن يهتم لهذا الأمر. يعني في معارض الكتاب يأتي كتب حقيقة دخولها في هذه البلاد المصونة المحفوظة من البدع ضرر محض، فالمرجو ممن بيده حل أو عقد في هذه المسألة أن يهتم بها، وأن لا يساهم في نشر البدع والشبهات، لأن من يسر أمر دخول هذه الكتب هذا مساهم. مسألة القول بحرية الرأي، حرية الفكر، الناس تبصروا تنوروا صاروا يطلعون، وإما دخل في المعرض دخل استطاع أن يسحبه من الإنترنت وغيره، هذه ما هي حجة. كل إنسان على ثغر، كون الشر يأتي من غير طريقك أنت ما أنت مسؤول، كلام المنفذ الذي تستطيع سده يجب عليك أن تسد. ولا قيل مثل هذا الكلام، كتب مبذولة، يعني بضغطة زر تطلع لك أي كتاب أنت تريده، لكن كل إنسان مسؤول عن الجهة التي والله الله عليها. وهذا الانفتاح الزايد يعني كان عند الناس تحري شديد وعندهم احتياط، وحتى صار عندهم قلة في الكتب، يعني ما هي بكثيرة، تركنا شيوخنا عند الواحد عند الدالوبين ثلاثة، إذا زادت إلى خمسة، والآن عند صغار المتعلمين 100 دالوب، 10,000 مجلد، 20,000 مجلد، لكن العبرة بإيش؟ الإفادة من هذه الكتب، أن تستفيد من هذه الكتب. رأينا كتب شيوخنا وهي قليلة، يعني لا تبلغ 1000، حدود 500-600 مجلد، لكن مقطع، ليش؟ من كثرة القراءة وإدامة النظر فيها ويحيط بها، أما مع الكثرة الكاثرة وفيها الغث والسمين يصد بعضها عن بعض، تريد فائدة من كتاب وتتعب ما وصلت، وأنت عندك عشرات الكتب في الموضوع لكثرة هذه الكتب. كما يقول ابن خلدون في مقدمته، يقول إن كثرة التصانيف مشغلة عن التحصيل، كثرة التصانيف عن الكتب مشغلة عن التحصيل. والإشكال أن مسألة التكاثر من كثير من طلاب العلم، ولا ندخل في النوايا، أنه يهم أن يكون الكتاب الفلاني عنده، أو عنده أكثر من نسخة، أو مكتبة حافلة أو كبيرة، أو يصنف من المكثرين أو مشبه ذلك. هذه حقيقة مرة إن كانت بهذا الهدف. إن كان الهدف هذا فلا شك أن هذه حقيقة مرة وعلامة ودلالة على سوء القصد وضعف النية. عنده مكتبة كبيرة وفلان عنده كذا والنسخة الفلانية عنده، وما أبرئ نفسي لأني من المهتمين بالكتب، ومع ذلك أنصح طلابي ألا ينشغلوا بالتكاثر. والخطيب البغدادي في كتابه اقتضاء العلم العمل تكلم وذكر أن التكاثر والانشغال به حتى بالكتب داخل في قوله جل وعلا ألهاكم التكاثر، ويقول وهل المبالغة في جمع الكتب إلا كالمبالغة في جمع الفضة والذهب؟ مقصود أنه لا يوجد ما يشغلك عن ما هو أهم من تحقيق ما خلقت له، هي عون على تحقيق الهدف. وجود الكتب عون على تحقيق الهدف، فإذا انقلبت وصارت صد عن تحقيق الهدف، فبدلا من أن تكون نافعة صارت ضارة. وأوصي إخواني من طلاب العلم بهذا الموضوع، لأني من خلال معاناة أتحدث، من خلال معاناة، فيهتمون يقتنون ما هم بحاجة إليه، ويحرصوا على الكتب النقية من الشبهات، مع أن في كتب الأدب التي يجمعها طلاب العلم وموجودة في مكتباتهم ما فيه شهوات وبث لهذه الشهوات، ففيها قريب ما في هذه الدشوش التي فتنت الناس وألهبت غرائزهم. موجود في كثير من الكتب كتب الأدب، ومع الأسف أن تسمى كتب أدب وهي على النقيض من الأدب، موجود فيها ما يؤجج الغرائز، وفي بعضها ما هو أبلغ من الإعلام المرئي. وجاءنا في مكتبة الجامعة، وكنت مع اللجنة لتفحص الكتب، جاءنا كتاب يصور القضية كأنك، نسأل الله العافية، تراها وكأنك تسمع من دقة التصوير. والحمد لله أوصي بإحراقه فأحرق الكتاب وهو مخطوط، وهذا من استجابة القائمين جزاهم الله خير على الجامعة، ولا من يفرط المخطوط. لعلنا نقتصر على هذا ونشوف بعض الأسئلة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا يقول هل ترون من المناسب أن يجعل طالب العلم جزءا من وقته لدراسة الرد على الشبهات، أم يسير في منهجه العلمي؟ لا بد أن يسير على منهجه العلمي ويعتني بالوحيين وما يعين على فهمهما، وإذا عرف وتمكن من العلم الصحيح المؤصل فإنه لن يتردد في الرد على أي شبهة ترد عليه. يقول هل ترون انشغال الطالب بالتصنيف والتأليف في أثناء تعلمه مشغلة له من التحصيل أم يجمع بينهما؟ لا شك أن من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، فالتأليف والتصنيف إنما يكون للمتمكن، يكون للمتمكن. أما أن يكون طالب ما تمكن من العلوم ويصنف ويزج بهذه المصنفات في الأسواق، هذا كما قال أهل العلم تسويد الورق، والتحلي بحلية السرق. منين بيجيب علمه؟ بينقل من ذا فلان وفلان، يسرق منها الكتب. سموه تسويد الورق، قالوا عنه إنه تسويد الورق والتحلي بحلية السرق. نعم، إذا تمكن طالب العلم وصار عنده قدرة في فهم النصوص والنقول وتحليلها وتأييد الحق منها ورد على الباطل منها، هذا مطلوب لطالب العلم. ويبقى أنه يمكن وهو في مرحلة الطلب أن يعاني الكتابة فيختصر المطولات، يقول قرأت تفسير ابن كثير، لما انتهيت راجعت نفسي فإذا بي الحصيلة ضعيفة. نقول من المناسب لك جدا أن تختصر تفسير ابن كثير، لا لينشر في الأسواق وتداوله الأيدي ويستلمه الناشرون والموزعون، لا، هذا لك، هذه وسيلة من وسائل التحصيل. أنت إذا عانيت وقرأت النص وأردت أن تبقي ما تبقي منه وتحذف ما تحذف منه، لن تعمل هذا إلا بعد إعمال فكر ومعاناة مع الكتاب، لتترك ما تترك على بينة وتحذف ما تحذف على بينة. وإذا فعلت ذلك وأحضرت ذهنك ورأيت أن هذا النص ينبغي إبقاؤه، ما تبقى أن هذا إلا بعد أن تفهم هذا النص، والنص الثاني لا حاجة إليه ولا داعي إليه، أنت عرفته وفهمته قبل أن تحذفه، ولا فما الذي يدريك أنه لا حاجة إليه؟ ولذلك نقول علمك بما تركت كعلمك بما أثبت، فتفهم الكتاب كامل. لكن هذه وسيلة ليست للتأليف والتصنيف والشهرة، ويقال ألف كذا وألف كذا. شاب في المستوى الأول من الجامعة عنده 20 مصنف، إيش هذا؟ لكن إذا كان بهذه الطريقة، مثلا جامع العلوم والحكم لابن رجب في مجلدين في شرح 40 حديث، لو أراد أن يختصر شرح كل حديث بصفحة أو صفحتين 3 صفحات ينتقيها من هذا الكتاب العظيم، ويحضر ذهنه أثناء الاختصار، هذا عمل طيب ومن وسائل التحصيل، بل من أقوى وسائل التحصيل. أما أن يؤلفه بشبابه بقصد نفع الناس، نقول انتظر فلا تزبزب قبل أن تحصرم. يقول يستنكر البعض من طلاب العلم تأخر صدور بيانات الاستنكار التي تصدر من هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة، ويطعن في العلماء لأنه لا صوت لهم على وصفه، فما توجيهكم؟ المشايخ لهم وجهة نظر في كيفية الإنكار وفي كيفية البيان، والوقت وقت فتنة، وبعض التصرفات تثير وتذكي هذه الفتن، فلهم أسلوبهم في التغيير، ولهم أسلوبهم في الإنكار، ولهم أسلوبهم في المناصحة، والأسباب موجودة ومبذولة ولله الحمد، لكن المزيد مطلوب، ليست على المستوى المطلوب، أقل من المستوى المطلوب. ونقول هذا من لا يعني هذا أننا نطلق ألسنتنا في العلماء، لا، العلماء ينصحون ويكتبون ويبلغون ويستنكرون، لكن لا يلزم أن يعلم بذلك الخاص والعام، هذا موجود والأسباب مبذولة ولله الحمد، لكن نطلب منهم المزيد. يقول هناك من ديدنه الطعن في الناس، وما من مناسبة إلا ويتكلمون على الناس، وهذه مصيبة عظيمة، فكيف نواجههم؟ أولا على المسلم ولا سيما طالب العلم أن يحرص على نفسه وإنقاذ نفسه ونجاة نفسه قبل أن يحرص على نجاة غيره، لأن هؤلاء الذين يطعنون على حد زعمهم أنهم يريدون نجاة الناس وتخليصهم ممن يطعنون فيه، أنا أقول على الإنسان أن يسعى في خلاص نفسه قبل كل شيء، وليعلم أن الغيبة في حق المسلم ولو وجدت عنده مخالفات محرمة بالنص القطعي من الكتاب والسنة. وأعراض المسلمين كما قال ابن دقيق العيد حفرة من حفر النار، يقول وقف على شفيرها العلماء والحكام. الأعراض شأنها عظيم، ولا يكون الشخص مع حرصه على طلب العلم وحرصه على تطبيق العلم والعمل بالعلم وتعبه وراء ذلك ثم يأتي يوم القيامة مفلسا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس من لا درهم له ولا متاع. هذه الحقيقة العرفية، هذا اللي يعرفونهم وهي موجودة إلى الآن، والحجر والتفليس في هذا الباب. لكن قال لا، المفلس من يأتي بأعمال، وفي رواية كالجبال أو أمثال الجبال من صلاة وصيام وصدقة وغير ذلك، ثم يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وانتهك عرض هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم وألقيت عليه فألقي في النار. إذا كان الإنسان يتعب على جمع المال ويفرط في حفظها ويصرفها فيما ينفع ما لا ينفع، يلام ولا ما يلام؟ يلام. فكيف بالأعمال، بالوسائل التي توصلك إلى مرضات الله وجناته، تفرط فيها تتعب عليها ثم تفرط فيها؟ هذا الفلس الحقيقي. هذا يقول لماذا لا يتصدى كبار العلماء ممثلة بهيئة كبار العلماء للشبه التي تثار حول الاختلاط والسبور؟ لو رجع هذا إلى فتاوى اللجنة الدائمة لوجد عشرات الفتاوى في هذا المجال. نعم، المسألة الثالثة أو الشبهة الثالثة التي أثارها الخوارج لابن عباس، أنا قلت أذكرها لكم نسيت، ثم بعد ذلك جزاه الله خير. هذا قال ما الشبهة الثالثة التي قالها الخوارج ابن عباس وأوردها جزاه الله خير، وأنا الآن ذكرتها بس نسيت أن أذكرها قبل سؤالي. يقول قاتل أهل الجمل وما سبى الرجال والنساء، قال لهم أتريدون أن تسبى أم المؤمنين؟ يهون عليكم أن تسبى أم المؤمنين عائشة؟ ها؟ تعترفون بأنها أم المؤمنين أو لا تعترفون؟ أزواجه أمهاتكم، نص قطعي، وهم يؤمنون بالقرآن على حد زعمهم ودعواه، وأزواجه أمهاتهم، فتريدون أن تسبى أم المؤمنين؟ فأسكتهم واقتنعوا وأذعنوا. يقول ما الفرق بين الشبهات التي تأتي لنا من كل صوب ومكان وبين الآيات المشتبهة أو المتشابهة كما قال تعالى وأخر متشابهة؟ الله جل وعلا ذكر في أول سورة آل عمران هذه الآية، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ وأما الذين آمنوا، ميز بين الفريقين. وأنت مكلف تتدين بهذا الدين، تأتمر بأمر الله وتنتهي عن نهيه، أتريد أن تكون من الذين في قلوبهم زيغ تتبعون المتشابه من القرآن، أو تريد من الذين قالوا آمنا به كل من عند ربنا؟ أتريد أن تعرف كل شيء؟ مستحيل. فما عليك إلا أن تستسلم وتسلم، تقول آمنا بالله كل من عند ربنا، فتكون في من مدحه الله جل وعلا. وإما أردت أن وإذا أردت أن تتبع المتشابه وتبحث عن معناه، وأنت مع أن التشابه نسبي، لأن هذه الآية قد يعدها العالم فلان من المتشابه ويعرفها غيره، وهذه الآية يظنها محكمة وفي الحقيقة من المتشابه، لكن أحد صغار طلاب العلم ليس لهم هذا. إذا رأيتم الذين يتتبعون المتشابه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. يقول: كثيرا ما نسمع أن النجاة من الشبهات يكون بالاستمساك بكتاب الله عز وجل. نعم، التمسك بالكتاب والسنة، الاعتصام بالكتاب والسنة. يقول: ومع ذلك أن أكثر المفسرين عندهم شبهات وخلل في العقيدة. نعم موجود، الكلام صحيح، لكن لا تأخذ العلم إلا عن أهله الموثوقين المعروفين بسلامة الاعتقاد. إن هذا العلم دين فانظر عمن تأخذ دينك. وهذا الكلام يقال لطالب لا يستطيع أن يتعامل مع الشبهات، أما من يستطيع ولديه أهلية ويفند هذه الشبهات لا مانع أن يقرأ في هذه الكتب وإن كان فيها شبهات. هذا يقول: نحن طلبة علم من شرورة، نريد منك طلب أن تأتي إلينا في شرورة. يعني هذا يتم بالمكاتبة مع المكتب وينظر في الطلب إن شاء الله تعالى، وإذا كان فيه إمكانية فلن نتأخر إن شاء الله. يقول: بما تنصحنا بقراءة كتب عن الشبهات؟ كتاب الإمام المجدد رحمه الله كشف الشبهات من أوائل ما يقرأ في هذا الباب. لعلنا نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.